أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اعتبار فاصل بتعطيل طويل قد وقع بين آخر درس وبين هذا الدرس مع ترابط البحث، يعني انقطعنا في وسط بحث، فلابد أن نعود قليلا فنذكر. نقول آخر ما قلناه بعد أن تكلمنا في مسألة أن يبيع من يملك نصف الدار نصفها، يقول بعتك نصفها، هل يحمل على النصف الخاص به أو على النصف المشاع المشترك بينه وبين شريكه، فربع من وربع من شريكه. آخر شيء كنا ذكرناه هو الحمل على الإشاعة بمعنى الحصة أو النصف المشترك بينهما، لكن عدنا وتراجعنا عن ذلك بهذا البيان. قلنا إن ظهور لفظ النصف في الإشاعة مسلم، وعلى هذا الأساس كنا قلنا إنه محمول على النصف المشاع في ماله ومال شريكه. هنا نقول هذا الظهور في الإشاعة مسلم، لكن للإشاعة نحوين. الأول الإشاعة في مجموع المال بما هو حق لهما ومشترك بينهما، فيكون النصف على هذا المعنى مشاعا في المالين والحصتين، نصفه أي ربع الكل من مال البائع، ونصفه الآخر وهو ربع الآخر من الكل من مال الشريك. وما كان تقدم من الحمل على النصف المشاع بينهما مبني على هذا النحو من الإشاعة، الإشاعة في مجموع المال بقيد بما هو حق لهما ومشترك بينهما، فيسر الإشاعة في المالين. النحو الثاني هي الإشاعة المطلقة، أو فقل الإشاعة في مجموع المال، بدل أن تقول بما هو حقهما ومشترك بينهما، قل لا بشرط عن كون المال حقا لهما ومشتركا بينهما. هذا النحو من إشاعة النصف، هذا النحو من الإشاعة إذا كانت في النصف كما هو المفروض أنه باع النصف، يكون معه للنصف ثلاثة مصادق: النصف المشاع الذي هو للبائع، البائع شريك بنصف المشاع، والنصف المشاع الذي هو للشريك، الشريك أيضا شريك بنصف مشاع، والنصف المشاع المشترك بينهما، المشاع في حصتيهما الذي نصفه من هذا الشريك ونصفه من الشريك الآخر، وذلك أن النصف المشاع في المجموع لا بشرط عن كون المجموع ملكا مشتركا بينهما يصدق في المشاع من غير اشتراك، أي نصف هذا أو نصف ذاك، ويصدق في المشاع مع الاشتراك وهو النصف الملفق من ربعين، ربع من هذا وربع من ذاك، لأن ما هو لا بشرط يجتمع مع كل شرط. النصف المشاع لهذا أو لذاك نصف مشاع على الإطلاق لا بشرط خاص، لكن النصف المشاع المشترك بينهما هو نصف مشاع بشرط أن يكون الإشاعة فيما ليهما جميعا. وما كان لا بشرط فإنه يجتمع مع ما كان بشرط. الرقبة لا بشرط عن الإيمان والكفر تجتمع مع الرقبة بشرط الإيمان، تنطبق عليها. هنا كذلك، هذان نحوان إذا عرفتهما نقول يمكن أن يرجح في الإشاعة التي قلنا إنها ظاهر مثل لفظ النصف النحو الثاني، ويدعى ظهور اللفظ فيه لأن البائع بحسب الفرد لم يقصد إلا إلى مفهوم النصف. إذا رجعت إلى أصل المسألة قلنا سابقا مرة يقصد نصفا يعلم هذا النصف ذاك النصف إلى آخر فروض ذكرناها. آخر كلامنا كان في أن لا يقصد إلى شيء بعينه، فقط إلى لفظ النصف بما له من مفهوم ومعنى. ما معنى النصف؟ صرنا حينئذ في صدد البحث عن تحديد معنى النصف، ما هو ظاهر النصف. وقلنا ظاهر الإشاعة، والآن ذكرنا أن الإشاعة نحوين. إذن الفرض هنا أنه لم يقصد إلا إلى مفهوم النصف، ومفهوم النصف من حيث هو غاية ما يكون لفظ النصف المقصود به إلى هذا المفهوم ظاهرا في المشاع بالنحو الثاني. المشاع من حيث هو لا بشرط عن كونه في حقيهما. وأما المشاع في حقيهما فيحتاج قصده إلى مؤونة زائدة هي مفقودة هنا، وذلك لأن الإشاعة في المجموع لا بشرط هي أصل الإشاعة، ولا تحتاج إلا إلى قصد اللفظ الظاهر في معنى الإشاعة. وأما الإشاعة في المجموع بما هو حقهما المشترك فتحتاج مضافا إلى أصل القصد إلى معنى اللفظ الظاهر في الإشاعة، تحتاج إلى ملاحظة خصوصية كون محل الإشاعة ما هو المشاع فيه هو مجموع الحقين بما هما حقان لهما ومال مشترك بينهما، فهي أشبه بإشاعة في إشاعة. يعني عندك أصل الإشاعة بمعنى الاشتراك في الكل وعدم كون السهم كالنصف نصفا معينا، وهناك الإشاعة بخصوصية أن يكون في المالين، فكأنها إشاعة أخرى في المالين جميعا مقابل أصل الإشاعة. فهذه محتاجة إلى مؤونة زائدة وإلى ملاحظة خصوصية. وإذا شئت فلك أن تقول إنها من باب تقييد الإشاعة المطلقة بخصوصية كون هذه الإشاعة المطلقة فيما هو مشترك بينهما، محلها ما هو مشترك بينهما، وليس قصد البائع للإشاعة على هذا الوجه معلوما، بل المعلوم عدمه بعدما فرضنا أنه لم يقصد إلا إلى أصل اللفظ بما له من معنى الذي عرفت أنه مساو لقصد الإشاعة المطلقة، لم يكن له إلا قصد إلى هذا، إلى اللفظ بما له من معنى، وهو مساو لقصد الإشاعة المطلقة، ولم يكن معه مع القصد إلى اللفظ بما له من معنى أي زيادة مثل قصد إلى خصوصية إشاعته بين الحقين المشتركين. إذن بهذا البيان نرجح كون لفظ النصف ظاهرا في الإشاعة المطلقة في النحو الثاني، وإذا كان اللفظ ظاهرا في هذا المعنى وقد عرفت أن لمثل النصف المشاع بالإشاعة المطلقة ثلاثة مصادق، نصفه ونصف غيره والنصف المشاع بينهما المشترك بينهما، حينئذ نقول يحمل لفظ النصف المشاع بالإشاعة المطلقة ذو المصادق الثلاثة المذكورة على المصداق الخاص به وهو نصفه المشاع، لأن اللفظ وإن كان كما قلنا له ثلاثة مصادق وهو في نفسه مجمل من هذه الجهة ومحتمل للمصادق الثلاثة، لم يعين فيه هذا النصف أو ذاك أو المشترك بينهما، لكن المفروض أن البائع أوقع البيع على وجه الإطلاق من جهة كونه عن نفسه أو عن غيره أو حتى بالتلفيق عنه وعن غيره، من هذه الجهة أطلق، ما قال عن نفسي ولا عن غيري ولا قال بالاشتراك عني وعن غيري، فإذا كان أوقعه على هذا الوجه من الإطلاق فإن هذا الإطلاق حينئذ يكون ظاهرا في الوقوع عن نفسه، عقد وقع عن نفسه لأنه عقد صدر من على مبيع يملكه، على مبيع كلي يملك مصداقة، على مبيع يملكه يعني مبيع قابل للانطباق على ما عنده على المصداق الذي عنده، فيصرف إلى ما يملكه ويحمل على مصداقه لأن حمله على غيره مثل المصداق المملوك للغير أو حتى الملفق، كل ذلك بلا قرينة وبلا معين وبلا صارف إليه، وهو في ذلك نظير من ملك مبيعا كليا يملك مصداقه، ملك بالبيع مالا كليا يملك مصداقه، مثل أن يبيع ببيع السلف الذي هو عبارة عن تأجيل المبيع إلى أجل معين ويكون المبيع كليا موصوفا بأوصاف، فيبيع ببيع السلف صاعا من الحنطة موصوفا بكذا وكذا من الأوصاف، وهو يملك مصداق هذا الصاع، يعني صاعا فيه نفس الأوصاف، وغيره ممن وكله وأذن له في البيع، وكل هذا البائع وأذن له، هو أيضا يملك المصداق، فهو في الفرض بيعه يمكن أن ينطبق على الكون عن نفسه ويكون المقصود بيع كلي مصداقه عنده فيسلمه من عنده، ويمكن أن ينطبق على البيع عن غيره ويكون المبيع كليا مصداقه عند الغير، يؤدى المبيع ويسلم مصداقه من الغير في نفسي محتمل لهما، لكن لما أطلق ولم يقل عن نفسي أو عن غيري ينصرف إطلاقه ويحمل على كونه عن نفسه، هو البائع، هو باع، أوجد بيعا على مال على مبيع عنده مصداقه ويستطيع أن يؤديه من نفسه فيصرف إليه، يعني لا يحتاج الصرف إليه إلى قرينة أكثر من كونه هو أوقعه وصدر منه مع كون المصداق عنده أما صرفه إلى غيره فيحتاج إلى صارف مفقود. إذن حيث أطلق الباء من جهة أنه عن نفسه أو غيره، عن نفسي يعني في مالي، عن غيري يعني في مال غيري، لما أطلق من هذه الجهة كان ظاهرا في الوقوع عن نفسه وأنه في ماله، وأن المبيع كلي مصداقه مني ما نحن فيه. كذلك لما أطلق بيع نصف الدار ولم يحدد أنه عن نفسه وفي نصف المشاع، أو عن غيره وفي النصف المشاع لغيره، أو حتى بالتلفيق عنه وعن غيره وفي المشاع بينهما، سيمكن في مسألة الصاع لاحتمال ثالث، صاع مشترك، لأنه ليس الكلام هناك في إشاعة، في صاع معين، إما هذا معين بهذا المعنى يعني كلي يطبق على مصداق خالص، إما مصداقه أو مصداق غيره لا أكثر، لكن لفظ النصف لفظ كسر، والكسر ظاهر في الإشاعة، والإشاعة كما تحتمل النصف الخاص بكل منهما تحتمل النصف الملفق منهما. فهذه خصوصيات الموارد. إذن هنا لما كان اللفظ يحتمل الكل لكن أطلق البيع عن نفسه، صرف إلى نفسه ونزل على المبيع الذي هو النصف المشاع الخاص به. لهذا البيان نعود إلى حمل النصف على نصفه ورفع اليد عما قلناه سابقا من حمل على النصف المشاع. ولعله لهذا الوجه، أي أنه إذا ملك نصفا ظاهرا في المشاع في المجموع من حيث هو، أي مناسبا للإشاعة المطلقة ذات المصادق الثلاثة، فإنه يحمل على النصف الخاص به على هذا المصداق لا على غيره. لعله لأجل ذلك ذكر جماعة أنه إذا أصدق الزوج الزوجة عينا ثم وهبته نصفها ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع بتمام النصف الباقي. كيف يكون هذا الذي ذكره الجماعة من أنه يرجع بتمام النصف الباقي إذا طلقها، كيف يكون من باب ما ذكرنا من حمل النصف على الخاص به؟ توضيح ذلك أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول فله أن يرجع بنصف المهر، ومعنى ذلك أن المرأة تملك بالعقد نصف المهر ملكا مستقرا يكون لها على كل حال انتهى ولا رجوع فيه، وتملك النصف الآخر ملكا متزلزلا غير مستقر يتوقف استقراره على الدخول، إذا دخل بها استقر وصارت مالكة للكل لا رجوع في شيء منه، ما لم يدخل يبقى هذا متزلزلا النصف الآخر. فإذا لم يدخل بها وطلقها كان له أن يرجع في هذا النصف الذي قلنا إن ملكه متزلزل. في فرض المسألة الأخرى التي قلنا لعل ما ذكره الجماعة فيها هو من باب ما ذكرناه هنا من الحمل على النصف الخاص، هناك المفروض أنه أصدقها عينا، فيفترض أن يستقر ملك الزوجة بالعقد على نصف هذه العين ويبقى نصفها الآخر دون استقرار، يكون الملك فيه غير مستقر، فإذا طلق قبل الدخول كما هو المفروض كان له أن يرجع بنصف العين، ما في نصف معين، نصف مشاع، نصف مشاع لها استقر الملك فيه، ونصف مشاع لم يستقر، هذا الذي يرجع فيه عند الطلاق، لكن لا تعيين له، نصف مشاع. إذن هذا هو المفروض، أنه أصدق عينا ملكت نصفها مستقرا لا رجوع فيه، ونصفها الآخر غير مستقر هو الذي يرجع فيه عندما طلقها قبل الدخول. لكن المفروض أيضا أنها بعد أن وقع النكاح بينها وبينه وقبل أن يطلقها قد وهبته نصف العين، هذه العين التي ملكتها نصفا ثابتا مستقرة ونصفا متزلزلة وهبته نصفها قبل أن يطلقها. فهنا سؤال، هل تكون وهبته لما قالت وهبتك نصف العين مثلا، افرض امهرها دارا قالت وهبتك نصف الدار، هل تكون بقولها وهبتك نصف الدار قد وهبته نصفها المستقر ملكها عليه فيكون النصف الباقي عندها الذي لم تهبه هو النصف غير مستقر؟ ومن هنا إذا طلقها كما هو المفروض قبل الدخول يكون له أن يرجع بتمام الباقي، لأنه هذا هو النصف غير المستقر الذي فيه الرجوع على تقدير الطلاق. أم تكون لما قالت وهبتك نصف الدار قد وهبته نصفا مشاعا، نصفه هذا النصف المشاع أي ربع الكل من نصفها المستقر، ونصفه الآخر أي ربع الكل من النصف غير المستقر. الهبة وقعت على الإشاعة في النصفين، الهبة الموهوب ملفق نصفه من المستقر ونصفه من غير المستقر، وبناء على هذا فما بقي عندها أيضا من النصف لم تهبه هو أيضا ملفق، نصفه ربع الكل من المستقر ونصفه ربع الكل من غير المستقر. بناء على هذا يرجع البائع فقط في الربع غير المستقر مما عنده، لكن المفروض أنه بالطلاق يستحق أن يرجع بالنصف لا فقط بالربع. فنقول يرجع بهذا الربع غير المستقر الذي عندها، والربع الآخر الذي استقر لها لا يرجع فيه هذا لها، ويرجع مع الربع غير المستقر بقيمة الربع الآخر الذي كان له أن يرجع فيه وهو غير مستقر، ولكنها بهبته فوتته عليه، هو له أن يرجع إذا طلق بالنصف غير المستقر. هذا النصف غير المستقر ليس منه الآن عندها إلا نصفه وهو ربع الكل غير مستقر، ونصفه الآخر ربع الكل غير المستقر وهبته إياه لأن وهبته نصفا ملفقا. فإذا وهبته إياه وصار له بالهبة لم يعد قادرا على الرجوع فيه، فات المحل، إنما يرجع عليها بما عندها من نصف غير مستقر، وليس عندها نصف غير مستقر، عندها ربع غير مستقر، الربع الآخر خرج عنها صار له بالهبة، فهي بهبتها فوتت عليه الرجوع بنصف النصف بربع غير مستقر، فتضمن له بدل هذا الربع. إذن يرجع عليها بربع غير مستقر موجود عندها، وببدل وقيمة الربع الآخر غير المستقر الذي كان له أن يرجع به عند الطلاق قبل الدخول، ولكن بهبتها إياه قد فوتت عليه الرجوع فيه. فتضمن له بدله حتى يتحقق الرجوع في النصف لقوله تعالى فنصف ما فرضتم. فتحصل أن هنا احتمالين، الأول أن نقول الهبة منزلة على النصف الخاص بها وهو المستقر، وبناء عليه يرجع بتمام الباقي، وأن نقول الهبة منزلة على النصف المشاع لا الخاص بها، المشاع بين الخاص بها وبين غيره، بين المستقر لها وغير المستقر الذي فيه الرجوع. وعلى هذا يكون النتيجة بعد أن وهبت وفوتت عليه الرجوع في نصف هذا النصف هو أن يرجع بربع الكل، نصف النصف الذي عندها هذا غير مستقر، وبقيمة الربع الآخر غير المستقر الذي فوتته عليه بالهبة لا بتمام الباقي. إذا تبين هذان الاحتمالان نقول في هذه المسألة ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين أن الزوج إذا تزوجها وأصدقها عينا فوهبته بعد النكاح وقبل الطلاق نصفها، فإذا طلقها بعد ذلك يرجع بتمام الباقي. وهذا القول منهم يناسب أن نقول إنما وهبته من النصف حمل على نصفها، وذكرنا لك احتمالين، الحمل على نصفها والحمل على نصف مشاع بين المستقر وغير المستقر، على الأول يكون لها الرجوع بتمام الباقي، على الثاني يكون لها الرجوع بنصف الباقي وبدل النصف الآخر، بدل النصف الذي فات بالنصف غير المستقر من الباقي وبدل ما يساوي النصف، وبدل النصف غير المستقر الآخر الذي أخرجته بالهبة وفوتته عليه ومنعت عليه أن يرجع فيه. ذكرنا هذين الاحتمالين وما يتفرع عليهما. هم ماذا حكموا؟ قالوا يرجع بتمام الباقي. الرجوع بتمام الباقي متفرع على ما بينا، على الاحتمال الأول وهو أن يكون الهبة منزلة على النصف الخاص بها. بناء على هذا يكون، يعني على هذا الاحتمال يكون هذا الحكم من الجماعة المذكورة بالرجوع بتمام الباقي في مسألة الصداق والطلاق يكون لعله من باب ما ذكرنا في محل الكلام. كيف في محل الكلام؟ قلنا إن النصف المبيع ينزل على نصفه الخاص به، فمن هذا الباب يكون أيضا حكمهم بالرجوع بتمام الباقي في تلك المسألة من باب أن الهبة نزلت على النصف الخاص بالزوجة. فعلى هذا التقدير هذا أيضا يكون مؤيدا وشاهدا لما ذكرناه أخيرا، أنه إذا كان هناك في تلك المسألة حكموا بهذا وهو من باب تنزيل النصف الموهوب على النصف الخاص بها وهو المستقر ملكها عليه، فهذا يؤيد ويشهد لما ذكرناه أخيرا في مسألتنا من لزوم تنزيل النصف المبيع على النصف الخاص بالبائع وترتيب آثار ذلك. نقول لعله من هذا الباب ويشهد لما نحن فيه. لماذا لعله؟ لأنه يمكن توجيهه بوجه آخر مبني على المحافظة على تنزيل الموهوب على النصف المشاع بين المستقر وغير المستقر لا على نصفها. فمع أننا ننزل النصف الموهوب على المشاع بين المستقر وغير المستقر، نقول إذا رجع يرجع بتمام الباقي، مع أننا كنا ذكرنا أنه على التقدير هذا وهو أن يكون الموهوب منزلا على المشاع، فالرجوع هو بنصف الباقي وبدل ذاك النصف الذي خرج بالهبة وفات عليه بالهبة، بنصف الباقي ونصف آخر، نصف الباقي يعني ربع، ونصف آخر للباقي يعني ربع آخر أخرجته بالهبة فوتته عليه، يرجع بنصف الباقي وقيمة ذلك الربع أو ذلك النصف أو المساوي لنصف الباقي الذي فات بالهبة. كنا ذكرنا هذا. الآن نقول يمكن هنا توجيه الحمل على الإشاعة، ومع ذلك إذا رجع لا يرجع بنصف الباقي وقيمة ذلك النصف الآخر، بل يرجع بتمام الباقي. كيف هذا؟ نقول وهبته نصفا ملفقا من المستقر وغير المستقر، وبالتالي فالنصف الباقي عندها هو أيضا ملفق بين المستقر وغير المستقر، فله من حيث المبدأ أن يرجع بنصف ما عندها وبقيمة ذاك النصف الآخر الذي خرج بالهبة، ومع ذلك رجع بكل ما عندها لا بنصفه مع قيمة ذاك النصف، وذلك لأن ذاك النصف الآخر الذي هو مستقر عندها، وعندها نصف للكل مؤلف من نصفين ربع وربع، ربع مستقر وربع غير مستقر، غير مستقر يرجع فيه بالأصالة حقه، ذاك النصف الآخر أي الربع الآخر المستقر عندها هو مثل للنصف أي للربع غير المستقر لنصف الموهوب، وهو الربع غير المستقر الذي أخرجته بالهبة إليه وفوتت عليه الرجوع فيه، ومثل له من كل الجهات، من كل الجهات، بل لا اختلاف بينه وبينه إلا بالاعتبار، وذلك لأن هذه الكسور عندما أقول هذه الدار بيني وبينك على الإشاعة نصفا بنصف ونصفي مثل نصفك، من هذه الكسور ربع ونصف وثلث ونحو ذلك هي حصص إشاعية في العين مشتركة فيها كلها بلا تعيين، والحصص المشاعة في العين على هذا الوجه متساوية لا فرق فيها بين نصف ونصف، بين ربع وربع، ليس النصف هذا النصف المعين ليفترق عن ذاك النصف الآخر، هو نصف مشاع، وكل نصف مشاع فهو كالنصف الآخر مشاع من كل جهة، ولا يفترق هذا عن ذاك إلا بالاعتبار وبالإضافة، يعني من حيث نقول هناك نصف وهب وهناك نصف بقي ولم يوهب، فيصبح هناك نصفان، نصف موهوب نصف غير موهوب، هذا اختلاف اعتباري، وبإضافة نصف إلى الهبة ونصف إلى عدم الهبة، وإلا فالنصف عين النصف من كل جهة مماثل له من كل جهة. إذن هذه المرأة وهبته نصفا فيه ربع غير مستقر فات عليه الرجوع فيه عند الطلاق بسبب الهبة، يفترض من حيث المبدأ أن يرجع مع الربع غير المستقر عندها بقيمة هذا الربع غير المستقر الذي خرج بالهبة، مع ذلك نقول رجع بكل ما عندها الربع غير المستقر وأيضا الربع المستقر لأن المستقر عندها من الربع مساو في جميع الجهات، لذاك الربع غير المستقر الذي خرج بالهبة وفات عليه الرجوع فيه، فلما كان مساويا له في جميع الجهات رجع بذاك المساوي، فهو يرجع بالنصف التام الذي عندها، نصفه أي ربع الكل، وهو الربع غير مستقر بالأصالة، لأنه حقه، هو ما يجوز الرجوع فيه بأصل الشرع، ونصفه الآخر وهو ربع الكل المستقر عندها من باب البدلية عن الربع غير المستقر الذي فات بالهبة، لأنه مثله من كل جهة، ولهذا السبب رجع بتمام الباقي، لا لأن الباقي من النصف كله يصدق عليه نصف ما فرضتم، وأن ما وهبته من النصف منزل على نصفها المستقر، والباقي كله هو النصف غير مستقل الذي قال الله تعالى فنصف ما فرضتم، ترجعون في نصف ما فرضتم أي غير المستقر، ليس من هذا الباب. واضح الكلام؟
لا يمكن شرائط الهبة، ندخل في المسألة ولا ننظر إلى شرائط الهبة، شرائط الهبة أن يكون النصف مستقرا، فهي لا يمكن أن تهب.
ليش؟ ليش؟ ليه؟ من أين هذا؟
يعني تهب ملكا متزلزلا.
نعم طبعا طبعا، لم يستقر قلنا فرقنا، معنى الملك غير مستقر ليس أنها ليست بمالكة، الملك حاصل، والمستقر وغير المستقر من حيث أنه ملك بالفعل على حد سواء، الفارق أن غير المستقر قابل للقطع، هو ملك فعل لكن قابل للقطع، كما في مورد الخيار، إذا بعتك الكتاب وجعلت لنفس الخيار إلى شهر، أنت بالبيع بشرائك الكتاب بالثمن تملك الكتاب فعلا ملكا الآن وبالفعل، تماما مشابه للملك لهذا الكتاب لو لم يكن في هذا البيع خيار، الآن على مستوى الفعلية وفي هذا الزمان ما بعد وقوع العقد أنت مالك تماما كما لو لم يكن خيار، كمعنى وحقيقة الملك نفس الحقيقة، الفارق أنه إذا لم يكن خيار فهذا ملك يستمر لا قابلية لقطعه لاحقا، لقطع استمراره والرجوع فيه، أما في الخيار ففي هذا الملك قابلية للقطع على مستوى الاستمرار، وإلا فأصل حدوثه قد حدث تماما كما يحدث في غيره، أقطع على مستوى الاستمرار، أخذ بالخيار وأرجع فيرجع، ليس الملك المتزلزل نحو ملك غير المستقر، نفس الملك لكن الاختلاف بقابلية القطع والإرجاع في أحدهما دون الآخر، بخلاف مثل الفضولي، الفضولي عقده متزلزل من حيث الحدوث، أصل الملك لم يحدث لكن لا كما لا يحدث في العقد الباطل، لم يحدث مع تزلزل قابل للحدوث إذا أجاز المال، فعندما يجيز يحدث الملك، أما هنا فالملك حدث، والملك الذي حدث واحد مع خيار من دونه. واضح كيف؟
أنتم تقولون لأن الهبة سبقت الطلاق لا يكون الطلاق خاصة عن ملكيتها عن ذلك الملك المتزلزل،
نفس الطلاق لا يقطع،
الطلاق يقطع
لا يقطع، نفس الطلاق لا يقطع يكون، يعني بمعنى آخر يعني هذا يحتاج إلى تحقيق على كل حال،
أنه
بنفس الطلاق يصير ملكا لا، أو الطلاق يعطيه الحق بالرجوع فيه، حسب الظاهر يعطيه الحق بالرجوع فيه، هو ملكها بنفس العقد، ما قلت، قلت أنا بنفس العقد تملك النصفين، نصفا مستقرا وآخر غير مستقر، الملك وقع على الكل، فبالطلاق يصبح له الحق في الرجوع في نصف، وهذا نسميه النصف غير المستقر، لكن هو مملوك لها، ما لم يرجع يبقى على ملكها. واضح؟ لا أنه أصبح ملكا لها، له هو.
إذا قلنا أنه أصبح ملكا له،
لا
ليش؟ ألا يصحح لنا موضوع سبق الهبة عن الطلاق؟
خب لكنه خلاف الواقع.
لا أقول حتى لو فرضنا يبقى هذا، أريد
أن ويبقى الإشكال أنه هي وهبت قبل.
هذا ما أقول. ممكن
أن إلا أن تقول لا، هو من أول الأمر، هو من أول الأمر لم تملك إلا نصفا، حتى بالملك غير مستقر. وهذا خلاف يعني متفق، إذا لم أقل أكثر من هذا بحسب البعض. واضح؟ نعم. إذن يمكن توجيهه بما ذكرنا من باب الرجوع بربع غير مستقر بالأصالة، وبالربع المستقر كبدل عن الربع الغير مستقر الذي فات عليها بالهبة. بهذا الشكل يمكن توجيهه. فحينئذ لا يبقى فيه شاهد لما ذكرت أخيرا في محل الكلام. واضح؟ لكن هل يريدون هذا الوجه أو لا؟ إذن يمكن توجيه حكمهم بالرجوع بتمام الباقي بالبناء على كون الهبة منزلة على الإشاعة بين المستقر وغير المستقر، وإنما لم يرجع بقيمة نصف الباقي ورجع بتمامه لأن نصفه مشابه ومماثل من كل جهة لما فات عليه من نصفه بالهبة، فرجع بنصفه بالأصالة وبنصف الآخر بالبدلية. هكذا حكمنا، هكذا وجهنا. لكن هل يريدون هذا الوجه وأنهم حكموا بالرجوع بتمام الباقي من باب أن نصفه بالأصالة ونصفه بالمماثلة والبدلية، أو أنهم يريدون شيئا آخر؟ يقول الظاهر أنهم لا يريدون هذا الوجه، بل عبارة لا يريدون هذا الوجه هي مبدئيا فيها احتمالان، لكن كأن الأنسب والأصح تفسيرها بغير هذا الذي فسرناه الآن، يعني أن يقال هكذا لا يريدون هذا الوجه. ما المقصود بهذا الوجه؟ لا يريدون ما ذكرناه أولا عندما قلنا لعله لما ذكرنا حكم جماعة، أي أن يكون حكمهم برجوعه بتمام الباقي من باب أن هبتها النصف منزل على النصف الخاص بها. هذا لا يريدونه، هذا لا يريدونه بحسب الظاهر. لماذا لا يريدونه؟ يقول لأنهم لما حكموا بأن الزوج يرجع بتمام النصف الباقي عللوا هذا الحكم باستحقاقه لتمام النصف الباقي بأن مقدار حقه باق في النصف الذي عندها، ما قالوا بأن الباقي عندها هو عين حقه. ها؟ المناسب للبناء على تنزيل الهبة على النصف المختص بها، يعني غير يعني المستقر، هو أن يكون الباقي عندها بتمامه النصف غير المستقر. وحينئذ عندما يقولون إذا طلقها رجع بتمام الباقي، فالمناسب تعليله بأن حقه بعينه بنفسه كله موجود عندها فيرجع بما هو حقه بعين حقه. هم لم يعللوا هكذا، قالوا إن مقدار حقه باق فيما عندها، وهذا يعني أو هذا على الأقل أنسب بحمل النصف الموهوب على المشاع، على المشاع، والباقي أيضا نصف مشاع ملفق، نصفه أي الربع غير مستقر، ونصفه أي الربع مستقر. والحكم على هذا التقدير في الأصل ما هو؟ أن يرجع بالربع غير المستقر وبقيمة ربع آخر غير مستقر وهبته وفوتته عليه. ها؟ لكن ما حكموا عليه بالرجوع بقيمة ذلك الربع، بل قالوا يرجع بعين الربع الآخر الذي عندها، بتمام النصف الذي عندها. من أي باب؟ من باب هذا التوجيه الأخير، لما كان الربع الثاني المستقر عندها مشابها ومماثلا للربع غير المستقر الذي وهب وفات رجوعه عليه، رجوعه به في فات بالهبة رجوعه به، لما كان مماثلا له رجع بهذا المماثل، فيكون من باب هذا التوجيه الذي ذكرناه الذي ينسجم مع حمل النصف على المشاع، ولا يكون حينئذ فيه شاهد لما ذكر أخيرا في مسألتنا من باع نصف الدار من حمل النصف على نصف الخاص بالبائع. واضح؟ لا يكون فيه شاهد ولا يكون شبيها به، بل ويكون منافيا له. طبعا ألفت نظرك إلى أن عبارة فيه مقدار حقه هذا بالنسبة إلى بعضه في عين حقه بلا إشكال، لأن الربع غير مستقر عين حقه، بالنسبة إلى الربع المستقر هو مقدار الربع الذي كان غير مستقر ووهبته وفات عليه بالهبة، لكن المجموع مجموع النصف الذي عنده المشتمل في بعضه على مقدار حقه يصح أن يعبر عنه بأن فيما بقي عندها مقدار حقه، وإن كان بعضه عين حقه، في مقابل أن يكون الباقي بتمامه عين حقه. هناك لا يصح أن يقال إلا هو عين حقه، ويصح أن يقال مقدار حقه في صورتين، أن يكون كل الباقي عندها في ربعي مقدار حقه، وأن يكون في ربع منه عين حقه وفي ربع الآخر مقدار حقه يعني البديل. ها؟ فيصح في الحالتين التعبير بمقدار حقه مقابل صورة واحدة، أن يكون كل الباقي عين حقه، وهو ما لو حمل النصف المذهوب على نصف المختص والنصف الباقي على النصف غير المستقر. فعبارة إن في ما بقي عندها مقدار حقه تناسب ذاك الاحتمال الآخر، وهو التلفيق وتعويضه عما خرج من غير المستقر بالهبة بما يساويه من الربع المستقر، فيكون منافيا لما ذكرناه. ليش منافين؟ لأنه ما ذكرناه فيما نحن فيه هو حمل نصف المبيع على النصف الخاص به، فيبقى النصف المختص بالآخر لم يباع ويناسبه في مسألة الطلاق والمهر أن يحمل الموهوب على النصف الخاص بها المستقر، فيبقى فيما بقي عندها نصف هو بتمامه غير مستقر ويجوز فيه الرجوع كله. لكن على هذا التوجيه الأخير الذي استفدناه من ظاهر تعليلهم الرجوع بتمام الباقي بأن فيه مقدار حقه، ما حملنا النصف الموهوب على النصف المختص بها بل على النصف المشاع، وقلنا له أن يرجع ببعض الباقي بنصف الباقي وبقيمة النصف الآخر، لكن لما كان الموجود عنده من النصف المستقر مساويا لذاك النصف الآخر رجع بتمام الباقي. وهذا الاحتمال هنا هو الاحتمال المقابل لما ذكرناه أخيرا هناك، وهو أن يحمل النصف المبيع على المشاع بينهما، هذا يناسب ذاك. واضح؟ وهو الطرف والاحتمال المقابل لما ذكرناه أخيرا من حمل النصف المبيع على نصف المختص، فيكون هذا الذي ذكروه في تلك المسألة منافيا لما رجحناها أخيرا في مسألة بيع الدار، بيع نصف الدار، تماما كمنافاة الاحتمال المقابل في مسألة بيع نصف الدار لما رجحنا أخيرا. رجحنا الحمل على نصفه الخاص ينافيه احتمال آخر وهو الحمل على النصف المشاع، هذا متقابلان مختلفان، فأحدهما ينافي الآخر. فما رجحنا من الحمل على نصف الخاص به ينافيه الاحتمال الآخر وهو الحمل على النصف المشاع بينهما. في تلك المسألة بينا أن الظاهر أنهم يريدون الحمل على المشاع، أي على ما ينافي ما نحن فيه. وهذه المنافاة بين ما ذكرناه في مسألتنا وبين ما هو ظاهر التعليل في تلك المسألة، مسألة الرجوع بالمهر، هي كالمنافاة بين ما ذكرناه هنا وبين ما ذكر في مسألة أخرى في الصلح، هذا يأتي بيانه لاحقا. قال: ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، يعني تماما لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب كما هو الاحتمال الآخر، فهذا يناسب ما ذكرناه أخيرا. لكن بلي لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، وإن ذكروا هذا الثاني نصف الباقي ونصف وقيمة نصف الموهوب ذكروه احتمالا. طيب لماذا يكون مستحقا لتمام الباقي وليس إلا من جهة صدق النصف في قول تعالى فنصف ما فرضتم على الباقي، فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، وهذا مرجع إلى أن ما وهبته ينزل على نصفها الخاص بها مستقر، فالباقي هو بتمامه غير المستقر، وهو الذي قال تعالى نصفه ما فرضتم. وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم في مسألة الطلاق بأنه مع الحمل على إشاعة الموهوب بين النصفين، لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا، مثلا الربع الباقي من الموجود يعني الربع المستقر الذي هو لها، كان مثلا للربع التالف من الزوج، التالف بالهبة، الربع غير المستقر الذي ذهب بالهبة وفات عليه الرجوع فيه كان مثلا له ومساوي له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار، لما كان كذلك فلا وجه لاعتبار القيمة. أنا فات علي أن أمثل بهذا لتقترب الفكرة من الذهن. هذا الموجود عندها نصفه له هو ربع غير مستقر، ونصفه لها ربع مستقر لكنه مثل من كل جهة للربع غير مستقر الذي وهبته إياه، فيأخذه ولا يبقى وجه للقيمة. لماذا؟ يقول: نظير المقترض، إذا أقرضتك عينا مثل رغيف خبز مثلا، سيجوز إقراض رغيف الخبز بحسب الظاهر، فمرة تأكل الرغيف فترد لي مثله إذا كان مثليا، وإذا كان قيميا ترد قيمته. الرغيف مثلي أو لا؟ قد يقال الرغيف مثلي عرفا. إذا كان المقترض قيميا مثل ماذا؟ مثل شات، قم مرة تذبحها وتأكلها فترد قيمتها، الشات مثلا تسوى 10 دنانير ترد 10 دنانير، ومرة لا تأكلها ولا تذبحها تقول قد أغنى الله عنها، هذا فلان جاءنا من السفر وجاءنا معه بهدية شات فما نحتاج إلى هذه الشات، وماذا تصنع؟ فترد عينها، مع أن الشاة قيمية وفي القيم يثبت قيمته، لكن لما بقيت عينها جاز أن ترد العين نفسها أداء للقرض، لا من باب فسخ القرض أو كذا، اقترضت وصار الشاة ملك انتهى، هذا ليس فيه فسخ، من باب أوفيت لك بالقرض وأديت المقترض. نفس الشيء إذا كنا قد اقترضنا، بل هذا قيمة، هذا لا يتصور فيه عادة التبعيد، يعني إذا ذبحتها لا معنى أن ترد لي البعض الباقي من اللحم، لأن المطلوب من الشاة الشاة كشاة، ليس البعض الباقي من اللحم بعض شاة مثلا، لا ما أكون أريد لحما، أريد شاة حية. فالمصور مثلا شيئا آخر قيميا، ما أدري كيف يكون الشيء الآخر القيمي. إذا فرضنا قطعة قماش 5 أذرع، والقماش قيمي لأنه اليوم بالآلات الحديثة ينسج بنفس النسب وبنفس أنواع الخيطان وبنفس الألوان بالدقة فيكون أمثالا، ولكن في تلك الأزمنة كان ينسج يختلف من ناسج إلى ناسج، نوع الخيط، الألوان، كذا، كله يختلف، حتى الصباغ الواحد يطلع معاه اللون الواحد شكلين، ومن يصنع الخيط يطلع معه الخيط مثلا من مرة إلى مرة مختلفا في الجملة، ومع ذلك من يخيط من ينسج بعد ذلك من هذا الخيط يطلع معه نسيج القماش مختلفا مثلا. على كل، فإذا كان ثوب مقدار من قماش 5 أذرع مثلا، اقترضتها منك وهذه قيمية، استعملت منها ذراعا أو ذراعين وبقي 3 أذرع، إذا افترضنا أنه ما كان الشرط أن تكون متصلة مثلا، فأقول هذه عندي 3، يبقى لك عندي ذراعان، ولا يهم، وأنت إذا أردت أن تخيط هذا مثلا لباسا أو شيء تخيط الذراعين بالذراع، ليس هذا بمهم، تعمل من الذراعين أكماما مثلا، ومن تلك 3 أشياء أخرى. على كل، المهم بقي عندي 3 بعضه أيضا أرد البعض، ولا يتعين أن أرد لك قيمة الكل، أرد البعض عين البعض وقيمة التالف الذي استعملته. إذن في المقترض إذا بقي تمام العين أردها وفاء، وإذا بقي بعضها أرد هذا البعض وفاء وأرد قيمة الباقي الذي أتلفته واستعملته. هنا كذلك نقول، هنا لماذا هناك ترد العين إذا كانت باقية أو بعضها؟ لأنها مساوية للمقترض من كل جهة، بل عينه، فلا يبقى معه وجه لاعتبار القيمة. هنا كذلك لما كان هذا الربع المستقر في النصف الباقي مشابها ومساويا للربع غير مستقر الذي خرج بالهبة وفات عليه الرجوع فيه، لم يكن بعد وجه للانتقال إلى قيمته، وتعين الرجوع بهذا المثل من كل جهتين بهذا البيان. لذلك قال نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كون العين قيمية، أخذ القرض ما تصرف فيه بقيت العين فيردها نفسها أداء عن القرض، لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، أن الحمل الموهوب على نصفها والرجوع بتمام الباقي من باب أنه كله هو ما يجوز فيه الرجوع وهو غير المستقر. لماذا لم يريد هذا الوجه؟ لهذا الوجه، وإنما عللوا استحقاقه للنصف الباقي، ما عللوا بأن هذا عين حقه غير المستقر، بل ببقاء مقدار حقه، ها، ولو في بعضه، يعني كمجموع هو مقدار حقه. إذن فهذا الذي حكم به هناك ليس فيه شاهد لما رجحناها أخيرا في محل الكلام من حمل نصف على النصف المختص بالباقة، بل لا يخلو عن منافات لهذا المقام لأنه مبني على الاحتمال الآخر مقابل، وهو التنزيل على الإشاعة. والحمد لله رب العالمين.